السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجودين؟ شوف طيب موجود. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وكفى، والسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابتي الكرام وآل بيته الأعظم المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، نحن الآن أرى أننا على موعد مع محاضرة في علم هو أشرف العلوم أو من أشرف العلوم. كنت دائما أقول شرف العلم يعرف من شرف المعلوم، ولا أحد وليس أحد أشرف من الله جل في علاه، لأن نحن نتكلم على مسألة مهمة وهو النظر إلى أعظم الكتب وأشرف الكتب وأعظم الرسالات التي أرسلها الله جل في علاه لعباده لهداية البشرية جمع القرآن الكريم وعلوم القرآن. قبلها ألمني جدا أن بعض الطلبة يشتكون أن المستوى فيه شيء من العلو. أنا ما أدري، المفروض أن طالب العلم يكون عنده شيء من الهمة الراقية، يعني هو يكون راقي الهمة، لا درس قبل ذلك أو لم يدرس. لو كانت له همة راقية سيستطيع أن يستشرف المعالي وينظر إلى السمو. كلما كان المرء في نظره على دنو ينظر أمام عينيه لا تجاوز هذا النظر، ومطلوب من طالب العلم
كبر سنه
إن أراد طالب العلم حقا
وكان
لا جد فقط، بل لابد أن تكون همته إلى السماء
عالما،
لا أكيد عندنا بحال من الأحوال.
عالما
عبد الله بن مبارك كان أطول علم،
فقيل له يا عبد الله
كبر سنه
عبد المبارك
وانحنى ظهره، وكان
يعني إذا مات تطلب
عالما، أكيد عندكم عالما محدثا فقيها. فقيل له يا عبد الله بن المبارك إلى متى، يعني إلى متى تطلب العلم؟ قال لا أدري الكلمة التي أنجو بها أتت أم لا. الإمام أحمد كان يقول بالمحضرة إلى المقبرة. المسألة مهمة جدا، هو كامنة في قلب طالب العلم أو في قلب المكلف، ماذا يريد، أين يريد، ما المدى الذي يريد أن أو يتطلع عليه. فمعنى أنه أصلا لو جاءته بعض المحاضرات الدسمة فقال ما أستطيع وفر، انتهى أمره، يعني لا هو في القليل سأستطيع أن يتقن ولا في الكثير سأستطيع أن يتقن، لابد أن يظهر جلدا وصبرا. مع أن الحق مع كل طالب علم يقول لابد أن أبدأ السلم من أوله، لا سيما وأن قول الله تعالى كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون. قالوا الرباني هو الذي يعلم الناس صغير المسائل قبل كبير المسائل. عامة أرجو أن الإخوة الأفاضل يعني قدر إمكانه الأخوات الأفضلات يكون لهن همة راقية، وكيف يشتكين من قوة العلم. المفروض يعني النفوس فيها ما فيها من المنافسة الخيرية، كما قال الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لما تقاعس الأنصاري وقال ابن عباس أتحسب أن الناس يحتاجون إليك وفيهم من فيهم من كبار الصحابة، قال ابن عباس إليك عني، وذهب
يتقطع
طيب لطلب العلم مرة. وكان يبيت على عتبة كعب بن مالك من أجل أنا أو أبي ليتعلم منه.
السلام عليكم.
عليكم السلام. كيف
ممكن مداخلة حضرتك؟
يتقطع
طيب. ممكن طبعا جدا.
هو حضرتك مش شكوى من العلم، احنا داخلين عشان نتعلم، يعني احنا جايين اصلا نيتنا ان احنا نتعلم. وحضرتك ذكرت في المرة الماضية في محاضرة الفقه ان احنا يعني حضرتك تكلمت ممكن يبقى فيه فقه مقارن وفقه عبادات وفقه معاملات، يعني ممكن ما تكونش شكوى بالمعنى اللي حضرتك فهمته. انا واحدة من الناس اللي اتكلمت في الجزئية دي، ان في اسس مفروض يعني فرشة او ارضية نبقى عارفينها قبل ان نخوض مثلا في الفقه بين المذاهب الاربعة، او نعرف اصلا ايه الاسس، يعني فقه يعني ايه واصول فقه يعني ايه، الحاجات اللي هي الاساس علشان ننطلق مع حضرتك. يعني انا ما اعرفش مين اللي اشتكى، بس انا واحدة في المحاضرة اللي هي المحاضرة الأخرى غير محاضرة علوم القرآن، فحسيت إن المادة دسمة على لو حد لسه ما عندوش أي أرضية أو أي خلفية، يعني ده المقصد حضرتك.
نعم أنت هايتي؟
آه جزاكم الله خيرا.
كلامك كله صائب وصحيح جدا، وأنا أصلا أنا بس بعتب فقط على أساس إنه ما يصح، يعني دائما احنا نريد العلو. انا حبين وجهة نظري، بس وجهة نظر حضرتك صحيحة جدا، ليس فيها ثمة شيء. الصحيح انه كما قلنا الابتداء، الابتداء في اي علم لابد يأخذه من اوله. انا طبعا ما كنت اعلم انه ما عندكمش تغذية راجعة من باب العلم، هذا الذي تكلمت عنه، لكن الحق الذي وصلني ان الاخوة مهيبة جدا، او الاخوات يعني كثير من الاخوات تكلمنا، هل وصلني وان المساله صعبه، وشيخ تكلم في فقه المقارن. انا معكم، انا اصلا اصاله اقول انه ما يصح لاحد ان يدخل في فقه المقارن ولا ان يطلع على الخلاف الا ان تكون له ارضيه معينه في علوم الاله مع ابتداء العلم الفقه اذا كان داخل في علم الفقه، لا سيما ان علم الفقه هذا نبل قدر، مش اي احد ممكن يتصدى لعلم الفقه. لكن اللي وصلني ان الجميع تكلم والمساله صعبه، ووجدوا ان في اجابات من المكسر يعني سريعة، فده جعلهم أيضا ينقبضون، ده اللي فهمته. فأنا استغربت وتعجبت جدا، يعني قلت هذا خطأ ما الآن الصوت ما تقطع، لأن يبقى عندكم على النت في شيء، لكن عندي أنا الآن الصوت ما تقطع، كان حتى في النت ضعيف، فأنا قويته وجعلته في يعني أحلته على أمر آخر، أهو الآن ممتاز. أم ماريا تقول الآن ممتاز. فأنا أردت بس أن الأخوات الفضلات أو الإخوة طلبة العلم يفقهنا شيء. الفعل هو أنه حق، نعم لابد من البدايات، لكن إن وجدنا الدسامة يبقى نقول طيب لو سمحت نريد أن نخفف، ائتنا بعلوم الآلة ما خدناهاش، أعطينا الجزئية الأولى على التأثير دون الفقه المقارن. يعني لو قالوا ذلك كان أجود، لكن البلغاني غير ذلك. يعني حتى من البعض قال لي طب خلاص لو ممكن تترك علوم القرآن لنا طيب بقى عشان بقاش فيها علو والناس ستموت، قلت هذا يعني هيبقى جهل مركب، هذه دلالة على الجهل المركب. أصالة من علم من علامات الساعة طلب العلم عند الأصاغر، من علامات الساعة طلب العلم عند الأصاغر، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك، احنا من علامات الساعة طلب العلم عند الأصاغر. وأصلا العلم كما قلت دائما لابد أن يكون بلغته القوية حتى يندرج أو درج على طلبة العلم أن يعرفوا أن الذي يحوزونه أمر نادر عزيز ليس عند كل أحد. إشكال كل الناس اللي هم عندهم أمنيات العلم لا يعرفون قدر العلم، أو الذين يريدون طلب العلم لا يعرفون قدر العلم. هذا العلم عزيز جدا وعزيز المرام أيضا، ليس كل أحد، لا تحسبن كل أحد تصدر أنه عنده علم، أو كل أحد يريد أن يدرس أنه عنده علم، هذه ندرة. المسألة معروفة بأن العلماء في آخر الزمان من أندر ما يكونون، نادر أن تجد عالما. والأمر الثاني كالكبريت الأحمر الآن، لا سيما إذا كان راسخا في مواد العلم الذي يدرسها أو يدرسها لندرسها ويدرسها للناس، فالرسوخ أصالة نادر، ووجود العلماء في زماننا نادر أيضا. فأن ترزق بأن تتعلم على راسخ، هذه تعتبر من الله تعالى فضل، عليك أن تتمسك به وتعد عليه بالنواجذ. المسألة مسألة أنه من لم يعرف قدر العلم لن يصل إليه، ومن لم يعرف قدر من يدرس عليه لن يستفيد منه. المسألة هنا في وجهة النظر الصحيحة على معرفة الأقدار، وإلا هذا يكون. أنا صدرت الباب الأسبوع الماضي وقلت أنا تكلمت إنصافا، الجامعات لا تخرج طلبة علم، الجامعات لا تخرج طلبة علم، قد تخرج مثقفين، مثقف المثقف يهيئ نفسه ليطلب علم. أنت الآن عندك جاهزية لتطلب العلم، عندك من قال لك أنا سأضعك على 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 الأرضية الصحيحة حتى تسير علميا وتتقن علميا، ثم بعد ذلك لما تجد ذلك تشتكي أو كأنك تذهب، هذه معناها أنك لست من أهل الباب ولست من أهل الطريق، وأنك أصلا ما عرفت قدر اللؤلؤة فلن تحزها. ونعيم يقول وانا الكبريت الاحمر فوق الكبريت الاحمر بل فوق الكبريت الاحمر. هذه مسألة عزيزة اردت ان ابينها من اجل ان يعرف طالب العلم قدر ما هو فيه وقدر ما ياخذ وقد ايضا من يدرس له. ليش؟ لانه الذي يجهل الاقدار لا يستطيع لا يروم لا يفوز, والذي يجهل الاقدار ما تكون له الحظوه في الباب ولا المقدمه. لذلك علماءنا من الاولين كانوا يعرفون قدر علمائهم. لما كان الاعمش معه اثنان منهم طالب علم اشتد عليه الاعمش جدا حتى انه لما تكلم معه اساء في القول, والاخر رفق به. جاء طالب علم الحريص الذي يعرف قدر الاعمش وما عند الاعمش قال له ما اراك الا تحتد علي وتترك صاحبي؟ قال نعم. اقر ثم بين له العله حتى يعني لا يموت كمدا, فازال عنه العله. قال اما صاحبك فاحمق, فاما صاحبك فاحمق لا يعرف قدر العلم وقدر العلماء, فان احتدت عليه ذهب وضاع عليه كل شيء, واما انت فان الله انار بصيرتك فعلمت قدر العلم وقدر العلماء, فمهما يحدث معك ستعض عليه بالنواجس. هذه مساله كما قلت أردت أن أشير إليها فقط حتى أن يطرق, لأن الإنسان صاحب الهمة. أنا أصالة تاني يوم التزام جلست مع بعض الإخوة كلمني قال لي هذا الحديث حسن, قلت له يعني إيش حسن؟ تبدو ضعيف أتكلم, أهالني ما قال. ثالث يوم سألت واحد آخر على الكلام الذي يتكلمون فيه, أسبوع كامل يكلمونني على مسألة عقيدة مسألة, هم أصلا كان يعني كأن الله وضعهم أمامي عشان أعرف أن ما هم فيه حال وطلب علم حال آخر. فتركت الجامعة بما فيها بحقيبة ثيابي ولبست ثوبا واحدا القميص, وتركت كنت أنا أصلا أعشق المهم تركت كل ما ارتدي وأخذت القميص لبسته وأخذت حقيبة وضعت فيها بعض الكتب, وبعدها لم أرى أحدا قط. قالوا لي في تدريج في الجلوس اجلس لسين وبعدين صاد بعد سنة بعد سنتين بعدين عين. أنا جلست سين صاد عين معا وما رأيت أحدا فاقني, لأنه صدق الهمة تكسر الجبال. والإنسان كما قلت إن أراد شيئا جد في طلبه, وإن كان جادا في طلبه ستفتح له مغاليق الأبواب. هناك من جلس 6 أشهر لا يعقل شيئا عن الكتاب والسنة وهو يشرح له الفقه بطريقة لغة الفقهاء, وما يصح أنا أصلا أربى بأي فقيه إذا جلس بين طلبة العلم وقالوا له هذا صعب علينا أن ينزل عن لغة الفقهاء, هو ضاع وضيع اللي وراه. لا, هو لابد أن يعلو ويعلو من معه, لأن لابد الذي يدور بالدفة هو الذي يعلو به. كلما نزل يغرق ويغرقون ما في, سيجعلهم على السلم الأول الذي لا يمكن أن ينتهي. فلذلك صاحب الهمة يصدق. وأيضا المعلم لابد أن يبدأ كما قلنا بصغار المسائل مع كبارها, لكن بلغة العلماء, لأنه الضعيف يخرج ضعيفا والراسخ يخرج راسخا, ولن يصل لهذا العلم وشأو هذا العلم إلا صادق النية. أنا دخلت لو أنا ممكن أخرج الآن وأترك المادة لأي أحد يدرسها وأترك المادة الثانية والثالثة أيضا. أنا دخلت على أني أريد أجهز طلبة علم. اللي ما يريد الحمد لله إحنا عندنا الدروس كل يوم من العصر إلى العشاء, وبعد كده الساعة 2 والفجر أيضا الله تعالى من علينا بالكتب الستة تشرح, والأصول والفقه والتفسير وأصول التفسير كل المواد بتشرح فضلا لطلبة علم ثبتوا وصبروا, والله تعالى جعل منهم ثمرات. في أخت معكم الآن أخت ماريا, يعني لو تعرفونها ممكن الدكتورة تبين لكم ما من الله عليها من إتقان في علوم شتى ليس في علم واحد, يعني في هذا الباب صبرت وثبتت الآن هي تتعالى فضل الله جل وعلا. أي أحد أراد شيئا سيصل إليه ما دام صادق النية مع ربي جل وعلا. هذا الذي أريده حتى يعلم أن الأمر مضمار طلب العلم بالذات, وفي ذلك فليتنافس المتنافسون, مضمار طلب العلم. وهذا الذي حدث ابن عباس طرح كلام الأنصاري, صار بعد ذلك ابن عباس حبر هذه الأمة, حبر هذه الأمة, بحر هذه الأمة. فالمسألة فيها صدق في الطلب. الآن نحن في مادة من الأهمية المكان وهي الانشغال بكلام الله، وقلنا هذا من أشرف العلوم. لما؟ لأنه سيتكلم عن شرف، عن صفة من صفات الله، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. القرآن قبل مقدمة قبل الدرس، وفي الدرس نبين معنى علوم القرآن، ومعكم بقى واحدة واحدة. لو كانت المسألة فيها صعوبة ستقولون لي، لكن كما قلت لكم ما يصح أن طلب العلم يقول أنا أريد أكون مثقفا، هذا يؤذيني جدا. الإخوة والأخوات أنا أمرهم أن يدخلوا على النت، أنا من كام ممكن يكون من 11 سنة تكلمت كلمة بس فقط لاستدراك الأمة، قلت هناك بون شاسع وفرق واسع بين الداعي وبين العالم، بون شاسع وفرق واسع. كثير من الذين على الساحة ليسوا علماء، هم دعاة، فيهم الخير الكبير، والله رزقهم صدقا وفصاحة وبلاغة وطريقة إعجاز عند الإلقاء، لكن ليسوا بعلماء، والأمة لا تتكز عليهم علما، ولا يمكن أن تكون نجاة الأمة بأيديهم. فقط هؤلاء أدلاء على العلماء، هذه وظيفتهم، إن لم يفعلوا ذلك قد تكون هناك خيانة في الباب، لأنه لا يصح أن يتصدر للناس على أنه عالم وليس بعلم. وكل صاحب هدف لابد أن ينظر إلى هدفه الذي أراده ويسعى خلصه. نحن مع موعد مع كتاب ربنا جل وعلا. نعم، القرآن كلام الله كما سيأتي، تكلم الله به وسمع منه جبريل عليه السلام ونزل به إلى روح الأمين. طبعا أنا دائما أي علم إذا أردت أن تدخل في هذا العلم، في هذا العلم لابد أن تعرف فضله وتعرف على أي شيء يتكلم. نحن الآن هذا العلم علم يختص بالقرآن، بجمعه بتنزيله، أسباب النزول بالقرآن المكي، القرآن المدني، بالكلام على مسائل النسخ وغير ذلك. القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، فضله عظيم وعميم، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في غير ما موضع من سنته كما سيأتي. قال اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. القرآن هو قناة التعرف على الله جل وعلا، ولن يتعبد المرء بوظيفته الأصيلة التي خلقه الله جل وعلا لها إلا بحسن التعرف على الله جل وعلا. وقناة التعرف على ربه جل وعلا هو القرآن، ولذلك ميزت القرآن ظهرت وتتجلى هنا، لأنك في معاملاتك الثلاثة، معاملة مع الله، معاملة مع النفس، معاملة مع الخلق، نقول المعاملة مع الله هي أعظم المعاملات. المعاملة مع الله جل وعلا لابد أن تتفقه تفقها عظيما كيف تتأدب مع الله، والأدب مع الله لا يتأتى أيضا إلا بحسن التعرف عليه. وهذا الذي قلنا مجلس العلم لن تتأدب فيه ولن تعرف قدره حتى تعرف قدر العالم الذي يعطيك هذا العلم، كما كانوا على رؤوسهم الطير إذا جلسوا حول مالك، الإمام مالك. فأنت لن تستطيع أن تكون صاحب أدب مع ربك جل في علاه إلا وأنت حسن التعرف على الله، حسن التعرف على أسماء الحسنى، صفات العلا، على الكمال، على الجلال، على البهاء، على الجمال، على العظمة، على الربوبية، على الإلهية. هذا التعرف لا يتأتى لك إلا بالقرآن. القرآن هو قناة التعرف على الله جل في علاه. أنا أريد أضرب مثلا لتعلم، القرآن يحوي الكلام على أسماء الله الحسنى، القرآن يحوي الكلام على بل أكثر العلماء ليس فيهم بلاغة ولا خطابة. هذا صحيح، ممتاز يا أستاذ نعيم، أستاذ نعيم تكلم كلام من ذهب الآن، ليته ينشر. الغرض المقصود بأن القرآن هو قناة التعرف على الله جل في علاه، على أسماء الحسنى، على صفات العلا، على أفعاله سبحانه جل في علاه. هنا تظهر وتتجلى أهمية القرآن، وأيضا يتجلى أهمية ارتباط الطالب بالقرآن. سبحان ربي العظيم، أنا أقول بأن الطالب الذي لا يرتبط بالقرآن ليس بطالب. حتى العبد الذي لا يرتبط بالقرآن رجل عنده خلل عظيم، الشيطان يهجم عليه فيهلكه، والوساوس والخطرات بينه وبين القلب فإنها مهلكة حقا، لأن الشيطان لا يجد المطرقة التي تجعله يخنس، لأن الخناس يخنس عند ذكر الرحمن سبحانه وتعالى. كما قال الله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قال ابن عباس الشيطان يخنس كلما ذكر الله، مادته القرآن، فتتعرف على أسماء الله الحسنى، على صفاته، على أفعاله، على ربوبيته، على عظمته. وأنا سأضرب مثلا واحدا من هذا، كيف التعرف على الله لا يتأتى إلا بالقرآن. ستراه عيانا عندما يقول الله جل وعلا ومكروا مكرا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورفيعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وأيضا في قول الله جل وعلا وقال الذي اشتراه من مصر أكرمي مسواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال الله تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. قال والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يتجلى هنا أو تتجلى لنا صفات الله جل وعلا، تتجلى لنا أفعال الله جل وعلا في كتابه. ننظر بذلك لو استطعتم أن تعقلوا عن الله جل وعلا ما فعل الله جل وعلا بعباده، لازداد القلب يقينا في الله، ولازداد حسن ظن به، ولازداد المرء قدما تعبدا لله جل وعلا وحبا له. لأنك لا يمكن أن تزداد محبة، يعني شوف أضرب مثلا والله المثل أعلى، لو أحب زيد هندا أحبها لجمالها ورأى من بريق عينها ما جعل القلب يلتفت إليها، لا رأى إشراقة الوجه الذي سكنت النفس له ودق القلب خفقانا لها. جيد، وقف المعيار والمضمار في درجة معينة من درجة المحبة، فلما خلطها عقدا وعقد عليها وخلطها يعني جمعت بينهما المواقف، وكانت المواقف مواقف كشافة طبعا، وكانت المواقف تظهر النبل ورقي الخلق وحسن الأفعال منها، ماذا سيحدث؟ سيموت حبا وعشقا فيها من شدة. أولا ابتداء المحبة كان من أجل إشراقة الوجه ومن أجل بريق العين فقط، الجمال جذبه فانجذب. لما عاملها وخلطها ورد منها نبلا وخلقا حسنا، ورد منها أنها ترد الإساءة بإحسان، ورد منها عند مواقف الحاجة من أعظم الناس قياما معه، ورد منها أنها عندما يزل وعندما تظهر زلات أمامها تغض الطرف عنها ولا تجعلها معيبة في وجهه ولا في حاله. على غرار ذلك أنت لو ترى بعض من لهم خصة التعامل في هذا الباب يسعون سعيا حثيثا حتى لنشر الرذيلة لا نشر الفضيلة، هذه مصيبة كبرى في هذا الباب، يعني هذه أخلاقيات نازلة جدا ما يمكن الإنسان أن يتقبلها في أحد يحبه. فهو عندما يجمع به المجامع والمواقف ويجد مع هذه المواقف حتى مع تكرارها وتكرار النزلات أو السقطات، فيجد منها المواقف هذه النبيلة في رقي في التعامل، فإن المحبة تزداد جدا. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، هو أحب الله لأن الله خلقه ورزقه، وهو كان كلما رفع يديه يا رب أرزقني يرزقه، يا رب البلاء فيرفعه، زاد محبة. لكن عندما هنا القلب يتفتح ليعقل عن الله جل وعلا ما قال عن نفسه هو في كتابه، ثم يجد الشواهد على ذلك الدل على ذلك، قلبه لا يمكن أن يميل ميلا لأحد غير الله جل وعلا، يمتلئ قلبه محبة لله. فمع دعاء ذلك كما قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. فلابد الإنسان أن يعرف أن القرآن بالذات هو قناة التعرف على الله جل وعلا، فلا يفارق مغبون مفتون مأفون من لم يعرف قدر القرآن. أيضا فإنه خاسر من لم يرتبط بالقرآن، الذي لا ورد له من القرآن هذا لا حياة له، هذا لا حياة له. وهذا مضمون كلام الله جل وعلا أن البيت الذي ليس فيه قرآن يعشعش فيه الشيطان، سورة البقرة تطرد الشيطان مطردة، والبيت الذي ليس فيه قرآن بيت خرب، كما قال ابن عباس قال الصدر الذي لا يكون فيه قرآن كالبيت الخرب. المسألة فيها وعورة الحياة مع البعد عن القرآن. فأصل الأصول في هذا الباب حتى أهيد المشاعر لارتباط بالقرآن، لا سيما أن ندخل كما قلنا في علوم القرآن، وسنبين عمليا مع أصول التفسير أيضا في هذا الباب كيف أن حياتك وآخرتك ترتبط ارتباطا وثيقا بكتاب الله جل وعلا. لما حدثت الجلبة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتوني بما أكتب لكم كتابا أكتب لكم، فقال عمر بن الخطاب يكفينا كتاب الله بيننا. عليكم السلام وبركاته. قال يكفينا كتاب الله بيننا. فأنا أقول لك تعرف على الله تعالى بأسماء الحسنى بصفات العلى، تعرف على ربك الذي في علاه بما قاله تجري بأعيننا، تعرف على ربك وقال توكل على أنك الحق المبين، قال الله جل وعلا فإنك بأعيننا، تعرف على الله عندما قال موسى عليه السلام وهارون ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا وأن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وأنت تطلع على سمع الله وبصر الله، تطلع على الصفات الذاتية والصفات الفعلية والصفات الخبرية، تطلع على الصفات المنفية عن الله جل وعلا وما فائدتها، تطلع على أن الله جل وعلا أراد من قلبك أن يكون ممتلئا بحب الله جل وعلا، أراد منك ذلك وأرادك لذلك إن كان الله تعالى وفقك وفتح لك أبواب العلم. فقناة التعرف على الله هو القرآن. قال الله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال انظر واذكر إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورفعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. انظر إلى ما قال الله جل وعلا وحققه. مكروا أهل الكفر من اليهود ومن شايعهم من الذين كفروا بعيسى عليه السلام واتهموا اتهامات باطلة وزورا، طبعا اتهموا مريم عليه السلام في هذا الباب، أرادوا قتله وأرادوا صلبه ومكروا لذلك، ومكرهم مكشوف عند الله جل وعلا. لكن الكلام الذي يتهدهد له القلب وتهتز له النفس أن المكر أشد ما يكون، والله جل وعلا يقول وإن كان مكروهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. الله من وراء القصد، لكن قد يكون المكر أشد ما يكون، وقد يكون المكر عظيم جدا، وقد يطلع المرء على هذا المكر فراسة ويتغافل فلا يظهر ذلك، لكنه لو لم يكن على يقين من ربه تتهدهد الجبال فوق رأسه، ولأن المكر مكر كالجبال كما بين ربنا الرحمن سبحانه وجل في علاه. عندما قال الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعواتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم، هذا الشاهد الذي أريد من الآيات، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. فهم يمكرون ومكروا بعيسى عليه السلام وأرادوا قتله وصلبه ووشوا به، والله تعالى من وراء القصد، الله تعالى يكشف ما هم فيه، فإن الله يعلم ما كان وما يكون ولم يكن لو كان كيف سيكون، وإن الله قد أحاط بكل شيء سمعا وبصرا وقدرة، والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقد أحاط الله سمعا وبصرا بكل شيء وقدرة، لذلك مكروا فتركهم الله يمكرون. هنا الله تعالى عندما يستدرج يزين العمل أمام الماكر فيحسب أنه لا رقيب عليه ويحسب أنه قد بلغ المدى وأنه قد امتلك، فيأتيه الله جل وعلا من حيث لم يحتسب. قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا حتى أخذهم الله بغتة قال الله تعالى فخذ عذاب القوم الظالمين، أو قال الله جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هؤلاء مكروا بعيسى ووشوا به والله تعالى محيط بمكرهم فمكر به، فألقى الله الشبه على الذي وشى بعيسى عليه السلام فأخذوه على أنه عيسى وصلبوه لكنه لبس عليهم. انظر هنا قالوا الوجه وجه عيسى والبدن ليس بدن عيسى والتبس عليهم الأمر. لذلك قال الله تعالى وما قتلوه صلبوه ولكن شبه له. وفي الآية الأخرى ماذا قال؟ قال وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. هنا يبين الله جل في علاه في هذا الباب كيف مكر بهم، أعطاهم وجه شبه عيسى والله جل على لا منجى من الله، لا منجى ولا منجى من الله إلا إليه سبحانه هو الجبار المتكبر. ولو أحاط أهل الكفر بكل الأسباب ولو ملكوها فإنهم لا يملكون أنفاسهم التي تخرج وتدخل، ولو يعني قد مكن الله لهم تمكينا فإن هذا التمكين هو تمكين فيه حتفهم، كما مكن الله لفرعون ومكن الله جل وعلا للنمرود ومكن الله جل وعلا لأهل الكفر وكانت لهم الصولة والجولة وكانت لهم الدول. قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالله جل وعلا ألقى الشبه على عيسى عليه السلام ورفع عيسى، جاء الملك فأخذ عيسى من قوة كان فيها ورفع إلى السماء. وما مات عيسى ما قبضه الله جل وعلا، لأن قول الله جل وعلا طب الصوت كيف الآن؟ الصوت كيف عندكم؟ لا نتكلم على شيء. المكسر جيد. بقول الله على إني متوفيك أي منيمك، ولأن الله قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، لم تمت في منامها. فهنا أنت تعرفت عن ربك الذي فعلها كيف مكر بالماكرين الذين مكروا بعيسى عليه السلام وأرادوا قتله وصلبه. قال الله تعالى وما قتلوه يقينا، ما قتلوه وما صلبوا ولكن شبه لهم. فالله على كل شيء قدير. مكروا بإبراهيم لأن إبراهيم أراد إعلان التوحيد وهم تعاقدوا على الكفر والشرك بالله جل في علاه، ووظيفة بل قضية الكون الكبرى هي توحيد الله جل في علاه، فكسر الأصنام ولما وعاملهم بكيده بمكرهم وكيدهم. فلما قال لهم من فعل ذلك قال إيش؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. طيب أنا أتكلم على المكسر أيضا يشتكون الصوت، إن شاء الله يكون جيد الآن. فأرادوا بإبراهيم كيدا وكادوا له وأدرموا النار ثم ألقوه فيها، كادوا كيدا وكاد الله كيدا ومكر الله بالمكر. هذا يجعل القلب على يقين بأنه لو ارتبط قلبه برب العالمين فلا تهزه الجبال ولا يهتز لجميع الأسباب، لكنه يتعلق قلبه بالله جل وعلا. وهذا الذي حدث لما ألقي إبراهيم في النار موثقا والنار أكلت الوثاق وتركت إبراهيم عليه السلام، لأنه جبريل قال له ألك حاجة؟ قال له أما لك فلا. ابن عباس قال حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل. ماذا حدث؟ يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كادوا له كيدا وكاد الله بهم فلم يصلوا إلى ما أرادوا. لحظة أصحاب المكتب ينتظرون لحظة بس. أرادوا الكيد لإبراهيم فرد الله كيدهم وجعل الأمر على معجزة خالدة لإبراهيم عليه السلام، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا حسن التعرف على الله تعالى لا يتأتى لك إلا بعد قراءة كل ذلك. أيضا تتعرف على الله جل في علاه كما قال والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يوسف عليه السلام أخرج الله من السجن صار عزيزا لمصر ونشر التوحيد، وكانت القضية التي تشغل باله في ذلك، ولما كاد له إخوته أزعنه له بعد ذلك بالفضل، وهو قد أظهر فضله عندما قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. لكن الله ماذا قال؟ قال والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن قناة التعرف على الله جل وعلا الكتاب القرآن. أيضا من ميزات كتاب الله جل في علاه القرآن هو عز هذه الأمة، رفعة الأمة، عز الأمة، قدرة الأمة، قوة الأمة، انتشار الدين، أيضا دين الدعوة لا يكون إلا بكتاب الله جل في علاه. قد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم، ذكركم قوتكم عزتكم رفعتكم. نعم فيه ذكركم، الله تعالى يذكركم في الأولين والآخرين ما أن تمسكتم بكتاب رب العالمين، وهو عز الأمة كما قلنا، وهو نجاة الأمة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. جعل الله فيه الهداية، قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في عظيم دعائه يقول واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. لا يمكن أن ترتقي هذه الأمة إلا إذا تمسكت إلا إذا حفظت حروفه وعملت بحدوده. هذا الذي يتلو حق تلاوته القرآن الكريم، عز هذه الأمة القرآن الكريم، هو نصرة هذه الأمة القرآن الكريم، هو هداية هذه الأمة القرآن الكريم، خير جليس وخير أنيس. ذكر الله جل في علاه أعظم الكتاب، أعظم الكتاب، فإن من قرأ القرآن كأنه يكلم الله جل وعلا، أو الله جل في علاه يكلمه، فخير أنيس له هو الكتاب. لذلك نحن اليوم على موعد مع الكلام على علوم القرآن، القرآن الكريم. التعريف العلم لغة إدراك وحقيقة الشيء، تضع العلماء ظنا أو يقينا. كان تقول علمت محمدا أي أدركت محمدا، أدركت محمدا، محمدا عالما نحريرا، أدركت محمدا عابدا زاهدا، أدركت حقيقة محمد. قال العلم لغة إدراك حقيقة الشيء كما قلنا يقينا أو ظنا، أو إدراك الحكم على الشيء. كان تقول علمت محمدا عالما، فأدركت محمدا أي أدركت علم محمد وغزارة علم محمد. تقول أدركت ابن تيمية بحرا لا ساحل له، أدركت ابن تيمية في علمه بحرا لا ساحل له. وأما العلم في الاصطلاح هو إدراك جازم مطابق للواقع الناشئ عن دليل. العلم في الاصطلاح إدراك جازم مطابق للواقع ناشئ عن دليل، هو إدراك جازم مطابق للواقع، يخرج قيد يخرج بذلك، الذي لا يطابق الواقع الواقع فليس بعلم، هذا واحد. إن لم ينشأ عن دليل فهو تقليد فليس بعلم، لأن ابن تيمية قال إجماع الأمة على أن المقلد ليس بعلم، هذا ليس بعلم. الذي لا يعرف الأمر المطابق للواقع بدليله ليس بعلم، ليس بعلم. إذن هو إدراك جازم مطابق للواقع ويكون ناشئا عن دليل. نحن نعلم بوجود الله جل في علاه بالإدراك اليقيني الجازم المطابع للواقع، ومطابقة تامة، وهو أن الله موجود. والأدلة على ذلك لا نقول مثل ما قال ابن تيمية لا يحتاج النار إلى دليل، لا، وليس يصح في الأذهان شيء يحتاج النار إلى دليل. الفطر المركوزة تبين وجود الله، لكن هناك أدلة كثيرة على وجود الله جل في علاه. يعني أبدأها بقول الأعرابي عندما قيل له كيف عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بالغير. يعني إيه الغير؟ صرف الهمم والإرادات. يبقى إذن هناك من يقهر القلوب والإرادات وهو القاهر فوق عباده. وأنت تنظر إلى الأدلة الكونية والأدلة أيضا المسموعة على وجود الله جل في علاه، الشمس، القمر، النجوم، السحاب، السماء، السقف المحفوظ، كل ذلك بديع الخلق دال على الذي خلقه، لا سيما أن الناموس هذا لا يتغير، الناموس لا يتغير. طب هذا الكون البديع الذي لا يتغير فيه دلالة حسية ودلالة أيضا ظاهرة باهرة قاهرة واضحة لائحة للرأي على أن الخالق واحد. النسق الذي فيه الكون دون تغيير دلالة على 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 أن الخالق واحد. كيف ذلك؟ السؤال موجه للإخوة في الزوم. أنتم الآن تنظرون تمشي كل واحدة منكم، يعني إذا ذهبت تشتري شيئا لو نظرت في السحاب وجد السحاب مسخر بين السماء والأرض ويحمل الأمطار ويسير سيرا عجيبا بين السماء والأرض، وهذا في كل مرة أنت ترى ذلك في الشتاء في هذا الفصل ترى ذلك ولا ترى تغييرا له. أنا أقول الثبات هذا على نسق الإبداع يدل على إله واحد. أن ترى الشمس تشرق صباحا تغرب ليلا ويأتي الليل يعقبه النهار والنهار يعقبه الليل في نسق واحد أيضا دون تزلزل دون تغير دون تغيير دل على أن الإله واحد. هنا السؤال الذي أسأله، كيف أن انتظام الكون هذا الانتظام يدل على أحاديث الله جل وعلا؟ طبعا هذا الانتظام هذا بديع الخلق يدل على الوجود. قلت كان في 6 أطباء عندهم بعض الخبل العقلي وانتحلوا العلمانية كما قلت لكم، لما جلست معهم فقط أنا قلت له لو جلست في بنش المحاضرة دخلت أنت وبعد ما دخلت وقد لا أموماريا لا تريدي دع الفرصة للأخوات في التنافس. فدخلت أغلق الدكتور الباب أو أنت أغلقت الباب بدخول كل الطلبة، فوجدتم دكتور بيأخذ الممسحة هذه رضي الله عنك الممسحة وعلى السبورة مكتوب أشياء، وقبل أن يمسحها لابد كل إنسان جالس سيطرح سؤالا، من الذي كتب ذلك؟ من الذي كان يحاضر قبل ذلك؟ يبقى إذن الكتابة دلت على إيش؟ على كاتب. عقلا هو الآن الكتابة دلت على كاتب، لذلك أسقط في أيديهم وللحمد 3 منهم سريعا رجعوا، واحد يعني كان غباء مستحكم وقال لي أنا لن أؤمن إلا كما آمن إبراهيم. طبعا أنا فهمت من أول لحظة لكن أردت أن يصرح لي، قلت له يعني كيف؟ قال إبراهيم كيف آمن؟ قال طلب من الله أن يرى كيف يحيي الموتى لكنه كان مؤمنا قبلها. قال أنا أريد أن أرى أن يحيي الله الموتى، يعني أريد ما أرى أريد ما رأى. فهذا لا حيلة له. قلت له تعرف؟ قال نعم. قلت له المجنون مرفوع القلم عنه والمجانين لا يسمع له، صراحة شددت عليه وتركته. أسأل الله أن يكون هذا الله جل في علاه. فالغرض المقصود الكون بأسره يدل على وجود الله جل في علاه. نحن نتكلم على تعريف العلم اصطلاحا، هو الإدراك الجازم المطابق للواقع ناشئ عن دليل. هنا الدليل الذي أمامنا هو الدليل إيش؟ الدليل الحسي. ممتاز يا موجة مبتدئة، ممتاز. هو الحق أن نقول نسق هذا الكون بانتظامه البديع دون تغيير يدل على إله واحد، لأن لو كان فيه آلهة لابد أن يكون هناك تغييرات، لابد أن يكون هناك منازعة، وهذا أيضا تتعرف عليه في كتاب الله جل وعلا. أما قال الله في سورة الإسراء قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يبقى لما لم يحدث ذلك علمنا أنه ليس معه آلهة. عندنا الدليل لما ذكرت أم مريم في هذا الباب، عندنا دليل التمانع مهم جدا. دليل التمانع لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. رب الشمس يذهب بالشمس، رب القمر يذهب بالقمر، هنا تحدث المفارقة والكون كله يختل. لما وردناه نظاما بديعا يعني ممتاز، أنا أعرف أنكم تجيبون هنا في الفيس، أنا في الفيس يعني صراحة الآن أنبهر لأنني ما كنتش متوقع إجابات في الفيس. أو الفيس ما في، هو الشهر واحد تكاملنا معا والآن إجابات بتأتي تنهال منهم بفضل الله جل وعلا في الجلوس بطلب العلم. مهم جدا أن يصدق الطالب أن يطلب العلم. فإذا نقول بديع الخلق هنا انتظام الكون بأسره دلالة واحدة على الواحد القهار. أولا هو دال على وجود الله جل وعلا لأن الكتابة تدل على كاتب. إذا الشمس، القمر، السحاب، النجوم التي تتلألأ، البحار، النهار، الجبال، الثمار، كل هذا الخلق دل على خلق. الخلق دل على خلق، هو دل دلالة واضحة بخلق، ولذلك أقسم الله بخلقه، مع أنه منعنا من القسم بغيره لكن هو أقسم بخلقه، لأنه القسم بخلقه دل على عظمة الخلق، وعظمة المخلوق دل على عظمة الخلق. يبقى إذن هو إدراك جازم مطابق للواقع، لكن ناشئ عن دليل، لكن ناشئ عن دليل. وهذا الإدراك ليس ناشئا عن عماهة الجهل، إنما هو ناشئ عن الأدلة النقلية والعقلية التي تدل قطعا على وجود الله جل وعلا، التي تدل قطعا على وجود الله جل وعلا، وتدل قطعا أيضا على عظمة الله جل وعلا، وعلى وحدانية الله جل وعلا. لكن صارت كلمة العلم في الواقع المعاصر الذي نحن فيه هو التأليف والتدوين وغير ذلك، لكن كما قلنا هذا أصل العلم، هذا أصل العلم. فمعنى علوم القرآن يعني مسائل القرآن التي نبحث فيها، مثل أول ما نزل من القرآن، آخر ما نزل من القرآن، أسباب النزول، القرآن المكي، القرآن المدني، ما العلاقة بينهما، ما الفرق بينهما، المحكم من القرآن، المتشابه من الآيات، كيفية الوصول إلى المحكم المتشابه أيضا في هذا الباب، لأنه مهم جدا المجمل المفصل في هذا الباب، إعجاز القرآن الخاص والعام في القرآن، كل ذلك فيها ما فيها من علوم القرآن. أيضا الكلام على مباحث كما قلنا مسألة النسخ، مسألة من الأهمية المكان، كل ده رد على أهل البدع من المعتزلة ومن غيرها. أما القرآن الوقت ضاق عليها، لكن سأعرف القرآن ولن نفصل التفصيل في شرحه إن شاء الله يكون في المحاضرة القادمة. القرآن لغة مصدر قرأ، مرادف للقراءة، تقول قرأت الكتاب قراءة أو قرأت الكتاب قرآنا، وورد ذلك في القرآن الكريم عندما قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، إن علينا جمعه وقرآنه يعني قراءته، هنا في قولي قرآنه يعني قراءته، جبريل يقرأه على النبي الأمين فيسمعه فيحفظه ثم ينشره بين الناس. والحق أن القرآن مصدر قد خص بالكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يطلق بالاشتراك اللفظي على آية من آيات الكتاب أيضا بقوله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، على أنه يتلو آية من آياته أيضا يصح أن يكون قرآن. هذا بالنسبة للقرآن لغة. القرآن اصطلاحا العلماء جعلوا تعريفا كثيرة للقرآن، لكن أوجز ما يقال في تعريف القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه. يبقى إذن هو القرآن في الاصطلاح كلام الله، كلام الله هذا قيده الآن، كلام الله هذا قيد. وأول التعريف رد على أهل البدع والضلالات، ما زلت أقاتل وأنافح وأحارب هؤلاء الذين يترسمون خطى القرآن وهم لا يثبتونه كلاما لله جل وعلا، كالأشاعرة المعتزلة انتهينا منهم، والجهمية انتهينا منهم، لأنهم قالوا القرآن مخلوق فانتهينا منهم ببدعتهم الشنيعة. وقد قال أحمد وغير من أهل السلف من المتقدمين أنا من قال القرآن مخلوق كفر. أما الأشاعرة دخلوا علينا بحيلة وهي أوهم من بيت العنكبوت، قالوا القرآن كلام الله، هذا كلام أهل السنة والجماعة، فوقفوا في صف جانبا مع أهل السنة والجماعة فقالوا كلام الله، لكن القرآن هو كلام النفسي، الكلام النفسي، فما يعتبرون ببيت بيت الفؤاد المشهور، وهم يقولون الكلام في الفؤاد ولسان صار دليلا عليه، يعني هذا أهوج ما يمكن أن يسمع في هذا الباب، فهم يقولون الكلام القرآن كلام النفسي. والمعنى المعنى الحقيقي في هذا الباب، طب الذي بين أيدينا قالوا عبارة عن كلام الله، طب من الذي عبر؟ جبريل. شوف وصف الله بالنقص، أعوذ بالله من غضب الله. وهذه مسألة أعوص مما تكون، ضحكوا على الناس واحتالوا عليهم على أنهم وافقوا أهل السنة والجماعة وأثبتوا الكلام، وما أثبتوه المعتزل أجرأ منهم، المعتزل وصف الله بالخلق وهذه صفة كمال، يعني صفة الله، هو كبروا ذلك أنهم قالوا بأنه يخلق، لكن هنا وصفوه بأنه لا يعبر عما في نفسه، قالوا القرآن عبارة عن كلام الله. فهنا أول تعريف القرآن رد على الأشاعرة، كلام الله، وأضاف الكلام لله جل وعلا، والمضاف إلى الله نوعان، إضافة معنى وإضافة عين مستقلة. قال الله تعالى ناقة الله وسقياها، ناقة الله، الإضافة الناقة إضافة مخلوق، عين مستقلة ذاتها، تمشي تأكل تنام، فإذا إضافتها لله إضافة إيش؟ مخلوق لخالق، والإضافة زيادة التشريف. أما والكعبة بيت الله نفس الأمر. أما إذا قلت رحمة الله، عزة الله، قدرة الله، هذا معنى من المعاني، وإضافة المعاني إضافة صفة للموصوف. فالكلام معنى من المعاني، وإضافة الله على صفة للموصوف. قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ففيها رد على الأشاعرة. المنزل على محمد فيها، أنا كل ده مش بشرح التعريف، أنا بدي أسس عقدية في التعريف، وبعدين إن شاء الله نشرح التعريف في المحاضرة القادمة. المنزل على محمد، هذه دلالة على علو الله جل وعلا، دلالة على علو الله، يبقى هو نزل من إيش؟ من 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 علياء السماء، والله جعل فوق السماء. جبريل سمع من الله في علوه، فنزل جبريل به إلى النبي الأمين. المنقول إلينا بالتواتر، يبقى إذن وضع لك خطا لتعلم هذا القرآن أم لا. القراءة الشاذة، لما هي شاذة؟ لأنها لم تصل لنا إلى حد التواتر. القراءة السرية، ابن مسعود عندما قال في الكفارة، فكفارة 12 مساكين، إلى أن قال فصيام ثلاثة أيام. في قراءة قال صيام ثلاثة أيام متتابعة، لما قال متتابعات هنا قلنا بأن صيام ثلاثة أيام متتابعات، هل هذا الحكم جاء قرآنا؟ لا، ليس قرآنا، هذه قراءة شاذة، قراءة شاذة. ليش؟ لم تبلغ حد التواتر، لم تبلغ حد التواتر. يبقى عندنا قيد الآن، أن يكون قرآنا لابد أن ينقل إلينا بالتواتر. طبعا سيأتينا إشكال البسملة، لكن لا أدخلكم فيها لأن هذا يتعبكم جدا. المتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته كما احنا نتعبد ايضا بالسنه وبالحديث القدسي، لا، المتعبد بتلاوته ان تتوقف عباده عليه كالفاتحه، تتوقف الفاتحه، الصلاه تتوقف على قراءه الفاتحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بام الكتاب، المتحدى باقصر سوره منه، بقول الله تعالى وان كنتم في ربي مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. أختم بهذا الدرس اليوم بتعريف الكتاب. الكتاب هو القرآن وكلام الله، ليس كلام غيري، وسيأتي تفصيله إن شاء الله بشرحه في الدرس القادم. كلام الله المنزل على محمد، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصى الصورة منه، هذا تعريف كلام ربنا وكتاب ربنا. قال فيه عثمان بن عفان لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. وابن مسعود قال من أراد أن يختبر حبه لله فليعرض نفسه على كلامه، فإن أحبه فقد أحب الله جل وعلا، فكلام الله صفة من صفاته. لو في أسئلة تفضلوا، لأننا احنا عندنا بعد ذلك درس ابن بطة في العقيدة، وصحيح البخاري أيضا، وإياكم أحسن الله عليك. هذا الكتاب، نعم هذا الكتاب له مزايا كثيرة، أردت فقط أن أعطيها وأبينها فقط. لو في أسئلة تفضل، لكن دعائك إن شاء الله يصلنا. جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك، أسأل الله أن ينفع بك الأمة الإسلامية. الحديث القدسي أيضا كلام الله لكن بغير لفظه، هل هذا هو الفرق؟ سيأتيك الفرق بعد ذلك. الفرق فقط بالنسبة، الفرق فقط يا خديجة بالنسبة فقط، بالنسبة سيأتي إن شاء الله شرحه بإذن الله.
السلام عليكم. أستاذن حضرتك، بس المرجع يبقى مباحث علوم القرآن دي من؟
هو في مباحث لي 17 دكتورة، يعني متن سأجعل محاضرات في علوم القرآن، إما الدكتور الطيار وإما مبحث آخر سأنبئكم باسمي إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا، بارك الله في علمك وعملك.
الله يرضى عنكم، الله يحفظكم يا رب. طبعا أبو عمر، يا أبو عمر، ما هذه المسألة التي خفت أن أسألهم عليها؟ كيف نحمل قول الجزري شيخنا إذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حرف الخلاف؟ انتفى كثير من حرف الخلاف الثابت عن الأئمة. نعم صحيح، وأنا ضربت مثلا بالبسملة هنا الآن يا أبا عمر، وهذه المسألة كبيرة شوية على أننا نعطيها الإخوة في الجامعة. البسملة المالكية لا يجعلون البسملة آية من كتاب الله جل وعلا لهذا الأمر. قالوا القرآن اشترط فيه التواتر، أين التواتر في البسملة؟ احنا قلنا بعض الحروف غفور رحيم حليم كريم أو حليم عظيم، فمنها ما جاء غير التواتر، وهذا إن شاء الله سنبينه بإذن الله تفصيلا. طب هنا هل انتهت ما في أسئلة عند الإخوة الأخوات الفضلات في الزوم؟ هل انتهت؟ أريد أن أخرج أنا 10 دقائق سأتاح فيها بعض الشيء من أجل عندي درس بعد ذلك. طيب جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وغدا بإذن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة الجمعة يوم الجمعة صلى الله عليه بها 10. والحديث الآخر من صلى ليلة الجمعة يوم الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. جيد، أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن الله أكبر، الله تقبل يا رب، الله تقبل يا رب، الله تقبل. طيب جزاكم الله خيرا، الله يرضى عنك أزول. نص ساعة ونبدأ إن شاء الله في